الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إلى الكلام على ابن بطة في كتاب الإبانة وما زالت الحديث التي يعني كانت سببا في تصنيف هذا الكتاب العظيم. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إذا وقع الناس في الشر خيل لك في الناس أسوة في الشر. وفي رواية أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال ليوطنن المرء نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر ولا يكونن أحدكم إمعة. قيل وما الإمعة؟ قال الذي يقول أنا مع الناس إنه لا يسوى في الشر. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان أو يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه له أجر 50 منكم. الصابر على دينه منهم له أجر 50 منكم. يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. الصابر على دينه كالقابض على الجمر. هنا في الكلام أيضا على الذي جرى الإمام على التصنيف في قول ابن مسعود وبيان آخر الزمان وماذا يحدث في آخر الزمان وانقلاب الأحوال وتبدل الأمور واختفاء العلم وظهور الجهل وتصدر الرويبضات. هذا الذي حمله على ذلك. وهذا هو بيتكلم يعني في قرب القرون الخيرية. يعني هذه المشكلة الكبيرة التي نرى أنه يتكلم بذلك خوفا مع وجود كما قلت الكلام على هذا الزمان الذي يتكلم فيه هو. أما لو كان في زماننا يهيئ لها ما خط خطا إلا وانقبض قلبه. فابن مسعود هنا يقول إذا وقع الشر إذا وقع الناس في الشر خير لك في الناس أسوة في الشر. إذا وقع الناس في الشر ووقوع الناس في الشر لها علامات منها أولا اختفاء العلم. اختفاء العلم هو أول أسباب وقوع الناس في الشر بل هو الركن الركين والأساس المبين في وقوع الناس في الشر اختفاء العلم. وهذا اللي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترب الزمان واستدار وأن الدنيا بيأس فيها إلى أفول إذا ارتفع العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعه في قلوب العلماء ولا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك لما قال ابن مسعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا الزمان الذي بعده شر منه قال لا أقول أمير شر من أمير والعام شر من عام خصب أو غير خصب ولكن أقول يعني يرفع العلم ويظهر الجهل واتخذ الناس رؤوسا جهالا. فهذا الشر الذي يقصده ابن مسعود هو اختفاء العلم وظهور الجهل. اختفاء العلم وذهاب العلم بذهاب العلماء. يأتيك خبر في كل عام يأتيك خبر العلماء بموت العلماء ولم تجد لهم خلفا. كلما وردت العالم يموت ويجعل الله له خلفا فاعلم أن الله جل في علاه ما أراد بالأمة ضياعا وما أراد بالدنيا هلاكا. لكن كلما ترى أنه يموت العالم ولا ترى له خلفا إذن فلا يراد بهذه الدنيا خير. لا يراد بهذه الدنيا خير. هذا الشر. ولذلك أبو هريرة لما بكى في دفن زيد قال هنا دفن علم كثير. ابن عباس قال تسألونني كيف ذهب العلم؟ ذهب العلم بذهب العلماء. قال ابن مسعود ثم قال خير لك في الناس أسوة في الشر. يعني لن تجد أسوة إلا الأسوة الذين هم في الشرور في الشر. قال خير لك في الناس أسوة الشر يعني لم يجد إلا الشر. والشر هو الذي يكون أسوة. هذه كما قلت من المشاكل الكبيرة جدا. والرواية الأخرى قال لا يكونن أحدكم إمعة. قالوا ما الإمعة؟ يقولون أو يقول أنا مع الناس. من الإمعة؟ الإمعة هم أتباع كل ناعق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمعة هم أتباع كل ناعق يأخذونه يمينا وشمالا ويذهب معهم كما كيفما شاء كيفما شاء، يبدلون عقيدته ويبدلون فهمه ويبدلون علمه. هذا الإمعة الذي يتبع غيره يقول أنا مع الناس، أنا مع الناس، يعني أحسن وأحسن أفسد أفسد. فلذلك قال ابن سعود لا يكون أحدكم إمعة، إذا أفسد الناس أفسد إذا أحسن الناس أحسن، بل يوطن نفسه على الأحسن، يوطن نفسه على الخير على الأحسن. ليكن أحدكم إمعة، لا يكون لا يكون أنا أو لا يكون أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس. طيب أما القول يعني أن يكون الإنسان إمعة هذا أسوأ الناس. كيف يكون الإنسان إمعة؟ يعني لا يكون الإنسان إمعة يسير خلف الناس إلا بأمرين: الأمر الأول هوى متبعا، وافق هواها قلبا أو صادف هواها قلبا خاليا فتمكنها، وافق شن طبق وافقه فعانقه. لا تقل لي سمعوا فلان وفلانا فخرب عليهم أبدا، هم ما سمعوه إلا لأنهم مثله، هم ما اتبعوه إلا أنهم أتبعوا الأهواء. لذلك نقول أصل الأصول في الإمعات الهوى المتبع. يبقى أول الأسباب في وجود الإمعة، الإمعات كثر الهوى، هم يريدون ذلك. انظر إلى أتباع فرعون، الله جل في علاه ما بين أنهم براء من الاستخفاف، فاستخف قومه فأطاعوا، أو استخف قومه أي كلام يقولونه أو يقوله فهو الكلام العدل. لما في أنفسهم من أهواء. قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لا يكونن أحدكم إمعة، قلنا الهوى المتبع، فاستخف قوم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الأمر الثاني الاختباء في الغير، وهذه مسألة خفية، الاختباء في الغير. يقولون ما لنا نحن وراء فلان وفلان هو الذي يحاسب، علقه في رقبة عالم واصبح سالم. الاختباء خلف الآخرين، وهذه دلالة على ضعف الشخصية، تنم على ضعف الشخصية مع ضعف العقل، ضعف الشخصية مع ضعف العقل، اختباء خلف الآخرين. يعني لن يكون إمعة إلا بهذا، اتباع الهوى، وافق هواها صادف هواها قلب خالفة مكانه، وافق شن طبق وافقه فعانقه. نعم، والاختباء في الغيص، اختباء في شخصية الآخرين دلالة على ضعف الشخصية، ما في استقلالية عندهم. والظن السيء أو الظن الضعيف بأنه بذلك يصبح سالم أو أنه ينجو، لا لن ينجو، لأن الذين اتبعوا فرعون ما نجا منهم من أحد، بل ذمهم الله جل في علاه وقال بعدما غرقهم جميعا قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لا يكونن أحدكم إمعا، قالوا من إمعا؟ قال الذي يقول أنا مع الناس إنه لأسوأ في الشر. يعني عليك أن تخالف، لا تخالف، لا تجعله أسوة لك وهو يخالف شرع الله جل في علاه، يرد الحق ويغمطه ويتكبر على الناس، هذا لا يكون أبدا أسوة لأحد. لذلك قال لا أسوة في الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين بيننا أنه لا طال في معصية الخالق، والعكس لا طاعة لمخلوق، لا يمكن في معصية الخلق على العموم. نعم على العموم. ولذلك ما من نبي إلا قام وقال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وأيضا من الأسباب التي تجعل المرء إمعة التسخط على قدر الله جل في علاه، وضيق الأفق، وإرادة الخلاص، التسريع في ذلك وإرادة الخلاص، فلا يجد ذلك إلا في من يعمي عليه راضيا بتعميته عليه. لذلك على المرء أن يكون عالما، على المرء أن يكون فهما، على المرء أن يكون عاقلا رشيدا، على المرء أن يكون ذا شخصية حتى لا يتأثر بالآخرين. ثم نختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كله أجر 50 منكم، في رواية الصابر من على دينه كالقابض على الخمر، هذه معناها كالقابض على الجمر، هذه معناها هو أنه سيأتي زمان على الناس وتعم فيه الفتن، الفتن التي يرقق بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان، وهذا الزمان الذي يأتي بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بذلك نبوءة، وهذه علامة من علامات النبوة: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أطر من المدينة ثم قال: ما لي أرى الفتنة يعني فيكم كما وقع القطر كثرة وعموما وشمولا، تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا حتى يقول رجل هذه مهلكتي، فلما تذهب تأتي أكبر منها يقول هذه مهلكتي، وهكذا تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا. لذلك قال: ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم وهذا الجهل، ومن علامات الساعة فشو القلم، الثقافة العامة التي تنتشر هكذا يحسبونها علما، وهذا ضار في الرماد ليس علما بحال من الأحوال، بل وفشو التجارة أيضا، بل هو الزمان الذي نحن فيه. قال: القابض على دينه كالقابض على الجمر، أو صار على دينه له أجر 50 منكم. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، أنه في غربة فتن تأتي تترى تجعل الحريم حيران، يصبح المرء مؤمنا فيمسي كافرا. يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر، وهذا آخر الزمان، اللهم انقذنا رب العالمين. قال: تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحريم حيران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث كان في إسناده بعض الضعف لكن المعنى صحيح: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندة يعني قاتلا. قال: أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، فالساعة أدهى وأمر. والناس في هذا الزمان على 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 طوائف ثلاثة: طائفة صارت إماعات تأخذ من يؤثر عليهم فتنة فيتبعونه، والنجاس من هذا الزمان الذي قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس، نعم، الفتن فيه يرقق بعضها بعضا، فلا نجاة في هذا الزمان إلا بأمور. الأمر الأول: الصبر على الحق. أولا تعلم الحق، العلم بالحق، وهذا بد فيه من مجالس العلم لتنتشر ويعلم الحق من الباطل، لأن الإنسان لا يعلم الحق من الباطل إلا بالعلم، ولا يمكن أن يعلم الخير من الشر إلا بالعلم، ولا يمكن أن يعلم الفتنة والتي تأتي يرقق بعضها بعضا إلا بالعلم. لبدأ النقاط من ذلك: أولا العلم بالحق والعلم بالفتن والعلم بالباطل حتى يكون النقاط. الثاني: الصبر على الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر، الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. الصبر، والصبر أنواع: صبر اختياري وصبر اضطراري، أو صبر على الطاعة وصبر على المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على الطاعة هذه أحب أنواع الصبر إلى الله جل وعلا، أن يصبر على الطاعة إما بالتعاون على البر والتقوى، يذهب إلى إخوانه أصحابه فيجلس معهم مجالس العلم، أو يصلي معهم في المسجد الصلوات الخمس، ويكون ملازما لكتاب الله جل وعلا، قارئا إياه، تاليا إياه، ذاكرا لله جل وعلا، مستغفرا مسبحا، نعم، وأن يصبر على الجهاد في سبيل الله علما وتعلما وتعبدا ونشر بين الناس، وأن يصبر على النفقة، أن ينفق في سبيل الله جل وعلا ويصبر على ذلك. فلابد من الصبر على الحق، تعلم الحق أولا ثم الصبر على الحق، فإن الفتن كثيرة، والفتن تأتي تعصف وتستق. دقة العلم لالتباس الحق بالباطل، دقة العلم، وهذا لابد فيه من ملازمة العلماء. لا نجاة إلا بذلك، ملازمة العلماء، فإن العلماء هم الذين يبددون ظلمات الفتن وهم صمام الأمان للأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وأن الله لا يقدر انتزاع من صدور العلماء ولكن يقدر بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. فالتباس الحق بالباطل وإظهار الفتن لا يبددها إلا العلماء. يبقى الأمر الثاني في النجاة ملازمة العلماء، والعلماء نجوم السماء كما قال أبو الدرداء، ملازمة العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب عندما استشكل عليه وقالوا أليس على الحق أليس على الباطل لمن أعطي الدنيا في ديننا، قال هو رسول الله ولن يقدر الله، إلزم غرزه إلزم غرزه ملازمة العلماء. ثالث وهذه مهمة، التمسك بالسنن، التمسك بالسنن لا نجاة في ذلك إلا به، لا نجاة من هذه الظلمات وهذه الفتن إلا بالتمسك بالسنن. ولذلك قال حذيفة إياك والتلون، إياك والتلون، فما عرفته فلابد أن تكون يعني معه عرفته، وهو التمسك بالسنن وهو فيه دلالة واضحة على صدق العبودية. التمسك بالسنن كما قال الله تعالى إن تطيعوه تهتدوا، فأناط الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إن تطيعوه تهتدوا، الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما كان الرسول ما كان المؤمنون إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك النبي قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمنة التي فيها ما فيها من الفتن الضارية فيه دلالة على صدق عبودية المرء، فيه دلالة على صدق عبودية المرء. هذه إنقاذ الثلاثة. أما التأويل في قول يأتي زمان على الناس زمان، الصبر على دينه كله أجر 50، يعني له أجر 50 من الصحابة. إن الأمر الثالث الذي من تمسك به نجاه الله جل وعلا تمسك بالسنن، ومعنى قوله يأتي زمان على زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على الجمر، في قولي أجر 50 منكم، لو قلنا من الصحابة نعم أجر 50 منهم على الصبر في هذه الطاعة، هذه خاصية والفضائل تخص لا تعم، وإلا فالصحابة واحد من الصحابة أفضل بأمة بعده، والخمسين هذه في ميزانهم قبل أن يكون في ميزانك، لأنهم هم الذين يدلون على هذه الخيرات، والدال على الخير كإيش كفاعله، الدال على خير كفاعله. نسأل الله جل وعلا أن يثبت الخير فينا فيكم وأن يحفظنا أحفظكم من مضلات الفتن الفوائد المستنبطة. ذم الإمعات وليس لهم عذر بأنهم إمعات، بل عذابهم يزداد، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ملازمة العلماء نجاة، ملازمة العلماء نجاة. فضل التعبد زمن الفتن، فضل التعبد زمن الفتن، هذه الفائدة الأخيرة. والله المستعان. لو في أسئلة تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.